ونصلي على سيدنا محمد سيد الأولين وسيد الآخرين ومبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم. نلتقي على الله ونلتقي على محبة الله، نلتقي على دعوة الله. مرحبا بكم في يوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول 1400 من الهجرة، الموافق 2 أكتوبر 1993 من الميلاد. أنتم وطار مسعاكم، وتقبل الله عز وجل منا ومنكم حضوركم، وجعل خطواتكم في موازين الحسنات. أيها الأخوة الكرام، ونحن نلتقي اليوم 12 من ربيع الأول، ذلكم اليوم الذي شهد مولد خير الأنام صلى الله عليه وسلم، الهادي البشير والسراج المنير، الذي أضاء الله عز وجل به ربوع الأرض كلها بعدما غلفها ظلام الشرك، وقام الله عز وجل بدعوته عروس القياصرة والأكاسرة، وخلص العباد لله عز وجل، وأخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام وسماحته. ولكأننا أيها الأحباب برسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش وسط ذلك المجتمع الذي أقامه صلى الله عليه وسلم، الذي أقامه على دعوته دعوة التوحيد، الذي أقامه على الحب في الله، الذي أقامه على العدل، على التسامح، على العفو. ذلكم المجتمع الفاضل، مجتمع خير القرون، مجتمع ما تميز فيه حاكم صلى الله عليه وسلم على أقل من في الرعية، حتى كان يدخل أحد الأعراب فيسأل: من منكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ مجتمع تعلم ما تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الأجيال، كل الأجيال من بعده إلى أن يشاء الله، مجتمع نعم بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم المنة العظمى. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. مجتمع شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمته، بتواضعه، بتسامحه، بعفوه، بجوده، بكرمه. لذلك المجتمع الذي نعيش اليوم على مدى ساعة مع إطلالة داخل مجتمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعيش مع حديث طيب جامع إن شاء الله مع الأستاذ الفاضل الكريم محمد حسين. فليتفضل مشكور.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، نظرة واطلاع وإطلالة، ونحن في هذا الزمن، في هذا البعد الزمني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المجتمع الذي أسسه وبناه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نطل ونحن هنا على ذلك المجتمع لنرى لنرى مواقف سريعة كيف صنع بها الله عز وجل على يد النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعا رائعا، كيف تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواقف، كيف أسس القيم، كيف غير موازين الدنيا، كيف بدل الأخلاق إلى أفضل المكارم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، كيف انتشل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المعاجم من الجاهلية ففقاها فأصبحت فقهاء وسادة الدنيا، كيف هذبها ونقاها وصفى قلوبها وجعلها متآلفة متحابة، كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجتمع الجاهلية، مجتمع هو أحط مجتمع عرف في ذلك الزمن في تأخره الأخلاقي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي والعسكري، متمزق أشتات هذا المجتمع، كيف من داخله صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقى مجتمع عرف في تاريخ البشرية، وفي فترة قصيرة زمنيا زخيفا بزمن الدول، وليس هناك شيء أضيف إلى هذه البيئة إلى هذا المجتمع من جديد إلا كتاب الله عز وجل، بيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج ورسالة انقاد لها الناس، فصنع من هؤلاء الأعراب، من هؤلاء الأشتات، من هؤلاء الجفاة القساة، من هؤلاء المفسدين، صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المجتمع الفاضل. فتعالوا بنا نطل لنرى كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال، كيف كان يتعامل، كيف أسس هذه القيم وغير هذه الصور والمبادئ، كيف أصبحت في حياة الناس الفضائل أمر فطري أمر تلقائي، كيف أمن الناس بعضهم على بعض، كيف عاش الناس في مودة ومحبة، كيف ارتبط الناس بالله عز وجل، كيف اشتاقوا للجنة وما عند الله عز وجل واعتقدوه وأيقنوا به، كل هذه من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقضيها حصرا، ولكن نطل على مواقف منها في خلال هذا الزمن الوزير، ونرجع معا لواقعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده وبين أصحابه، وجاء رجل أسود دميم وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بقيم جديدة ومبادئ جديدة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ساوى بين الخلق، ليس العجمي على عربي ولا عربي على عجمي ولا غني على فقير ولا ليس هناك مقياس إلا تقوى الله عز وجل. كيف تأسست هذه القيمة وكيف كان يتصرف النبي صلى الله عليه وسلم والبيئة ليست متشربة والبيئة ليست متربية على هذه المبادئ الجديدة؟ يدخل شاب اسود دميم اسمه سعد، وعرف في السيرة بأنه سعد الأسود السلمي من بني سليم، ليحكي أو ليعرض على النبي صلى الله عليه وسلم قضية، شكله اسود ودميم ومن حقه أن يتزوج، فكل ما يذهب إلى بيت يردوه لدمامته وتواجد، طيب قلبه أبيض قلبه فيه تقوى قلبه فيه إيمان، هل هذا لا يعيش في هذا المجتمع مجتمع المسلمين؟ القيم لسه ما ترسختش في النفوس، ولسه الناس حديث عهد بجاهلية، لسه حمية الجاهلية والأحساب والأنساب مسألة أساسية، أما التقوى لسه ليتعلموها ويتشربوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الشاب بيعرض قضيته على النبي صلى الله عليه وسلم. بقول له انا مسلم وبشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ايه اللي ليه؟ وايه اللي عليه؟ فبقول له انت ليك مال القوم وعليك معايا القوم زيك زي الناس كلها. قال له طيب انا كل الناس اللي قاعدين حواليك دول واللي مش حاضرين خطبتهم، يعني خطبت بنت من عندهم ردوني لا ثوابي ودمامة خلق وجه. كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه حادثة نتوقف عندها ونحكيها كما رواها الحسن البصري وقتادة عن أنس رضي الله عنه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وقال يا رسول الله أيمنع ثوابي ودمامتي من دخول الجنة؟ سؤال منطقي. طيب إذا كان أنا مش واخد حظي في الدنيا كمان الجنة أيمنع ثوابي ودمامتي من دخول الجنة؟ قال لا، والذي نفسي بيده ما اتقيت ربك عز وجل وأمنت بما جاء به رسوله. قال أي هذا الرجل قد شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فما لي يا رسول الله؟ إيه لي يا طيب؟ قال لك مال القوم وعليك ما عليهم وأنت أخوهم. فقال قد خطبت إلى عامة من بحضرتي ومن ليس عندك فردني لسوادي ودمامة وجهي، وإني لفي حسب من قوم بني سليم. في القبائل بتاعتي أنا لي حسب لي نسب من عيلة. كيف حل النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية؟ مسألة لازم النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس يرسخ وهو ولي المسلمين وهو حريص على المسلمين يرعاهم ويقضي بينهم بحكم الله عز وجل. فقال فاذهب الى عمرو بن وهب، وكان رجلا من ثقيف قريب العهد بالاسلام وكان فيه صعوبه، فاقرع الباب وسلم. رخبط على الباب بتاع فلان اسمه عمرو بن وهب. ثقيف دي قبيله كبيره من قبائل العرب كانت تعيش في الطائف، وهي تسامي في الاحساب بين العرب قريش، وهذا الرجل منه. قال له روح خبط على الباب بتاع عمرو بن وهب وسلم عليهم، فاذا دخلت عليهم فقل زوجني نبي الله فتاتكم. وسيدنا النبي عليه السلام ربنا كان معطيه هذه الخاصيه، يعني انه ولي امر لعامة المسلمين زي اب لهم. الاب يزوج ابناء فقها وشرعا، كذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان بالنسبه لعامة المسلمين يعني يزوج البنت ويزوج الولد. فقال له روح لهذا البيت وقول له ان نبي الله زوجني فتاتكم. وكان هذا الرجل له ابن عاتق، يعني لم يكن شابا لم يسبق لها زواج، ولها جمال وعقل، ففعل ما امره النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الشاب الاسود ده. فلما فتحوا له الباب لو باب بيت عمرو بن وهب هذا، وخرج الرجل قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فتاتكم، فردوا عليه ردا قبيحا. انت تتجوز بنتين؟ بنت عاقله جميله ذات حسب، وهيتجوزها هذا الانسان غير المعروف الاسود الجميل شكله مش حلو. فخرج الرجل اللي هو الاسود ده رجع للنبي عليه الصلاه والسلام، وخرجت الجاريه اللي هي البنت من خدرها فقالت يا عبد الله، لحقت الرجل ارجع، فإن يكن نبي الله زوجني فقد رضيت نفسي ما رضى الله ورسوله. نرجع اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي جوزك انا خلاص راضي، انا راضي. وقالت الفتاه لابيها، شوف بقى اتصرف، شوف البنت اللي على الفطره اللي قبلت فطره الاسلام وهدايه الاسلام اللي امنت بالاخره، وراحت قالت لابيها ان جاء النجاة قبل ان يصحك الوحي. شوف اثر الوحي في المجتمع، الحق روح للنبي عليه الصلاه والسلام استغفر ربنا انجو بنفسك احسن، انت هتبقى من المنافقين وهينزل في القران زي رد امر النبي عليه الصلاه والسلام. قلت لابيها بقى النجاة قبل ان يصحك الوحي. فخرج الشيخ اللي هو ابوها حتى اتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك الرجل، طبعا راح وقال له انت الذي رددت على رسولي ما رددت، انت اللي شتمته وقلت له قبحت.
قال قد فعلت ذلك. ايوه عملت كده واستغفر الله يا رسول الله. وظننا انه كاذب يعتذر انما اقرانا افتكرنا ان هو بيكذب عليك يا رسول الله. وقد زوجناها اياه خلاص انا هي انا رضيت اني ابقى زوجها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا لسعد الاسود هذا اذهب الى صاحبتك زوجتك يعني فادخل به. فبينما هو في السوق اللي هو هذا الشاب الاسمر يشتري لزوجته من جهزها به راح بقى يشتري لها الجهاز ويوضب بيته عشان ياخدها يدخل عليه. استمع مناديا ينادي يا خيل الله اركبي وبالجنه ابشري. النداء كان معروف اما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يعز الناس ويهيئهم ما كانش فيه جيش كان كله متطوعين بايعين انفسهم واموالهم في سبيل الله عز وجل. يا خيل الله اركبي يعني يا فرسان المسلمين اركبوا الخيل لله رب العالمين وجاهدوا وبالجنه ابشري يعني يا خيل يا اهل الخيل ابشروا بالجنه. شوفوا النداء النبي عليه الصلاه والسلام للحرب للجهاد كان بهذا المعنى. الراجل رايح يشتري الجهاز بتاعه عشان يتجوز فسمع نداء ان مطلوب ان ناس طلعت تجاهد في سبيل الله عز وجل فاشترى سيفا ورمحا وفرسا راح جاهز نفسه ليه للقتال مش للجواز. وركب معتجرا بعمامته الى المهاجرين. لا تجرب العمامة ان هو يلفها ويحطها يزيلها على وجهه بحيث انه ما يتعرفش هو مين فلم يعرفه المهاجرون. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعرفه فقاتل اي ذهب في الجيش ومع النبي عليه الصلاة والسلام فقاتل فارسا حتى قام به فرسه يعني هو ركب الحصان لحد ما كل الحصان وما قدرش الحصان يمشي به فنزل وقاتل راجلا اي على رجليه وحصر ذراعيه قرر ان هو يشيل ايه من التعب بعض الحديد اللي بيبقى على الذراعه وحصر ذراعيه. فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوادها عرفه قال اتعب انت تعب قال سعد ايوه انا سعد. فلم يزل يقاتل حتى قالوا جرح وطلع سعد قتل في سبيل الله يعني. فاتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع راسه في حجره وارسل سلاحه وفرسه الى زوجته وقال قولوا لهم قد زوجه الله خيرا من فتاتكم وهذا ميراث. قالوهم لانها مراته انتهت القصه. لكن شوفوا يعني التعليقات انا مش هعقب كثير عشان نستمع الى قصص كثيره. المعنى اللي بيرسخه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجتمع شوفوا حميه الجاهليه واحسابها وانسابها وشوفوا بقى التقوى وشوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يضطر بالامر ان هو يتدخل في ولي امر المسلمين ان يزوجها بالامر يقول له روح قول لها ان انا زوجتكم فتاتي عشان يرسخ المبادئ. وشوفوا فطره النساء وشوفوا عقل النساء وشوفوا قبلهم لامر الاسلام وشوفوا خوفهم من الوحي وظاهره الوحي وهي تتنزل وشوفوا ربنا جاز هذه الفتاه المؤمنه العاقله ان اطاعت الله واطاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وورثت من هذا الشهيد المال وفي نفس الوقت لم تعش معه وتزوجت غيره ممن هو في حسبها. والسيره تقول انها كانت من افضل الصالحات وكانت اكثر الناس صدقه في المدينه رضي الله عنه. موقف من المواقف ايضا اللي فيها كيف كان يتلطف رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان الناس يدخلون الاسلام في هذا الوقت وظروف دخولهم للاسلام وكيف كان يتقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يعالج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعطي كل انسان مقامه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان عبد الله ذو البجادين. البجاد ده يعني زي احنا نجيبه فرشة اللي بيعملوها مثلا في من القماش ده اسمها ايه الكليم ادال هو الضبط اللي هو الكليم ده اسمها بجادة ويعملوها من حاجة خشنة من صوف خشن من كذا فدي معنى البجادة. هنشوف ايه سببها. كان عبد الله بن بجادين من مزينة قبيلة اسمها مزينة. مات ابوه وهو صغير فلم يورثه شيئا وكان عمه ميلا اجزاء مال كبير فاخذه فكفله حتى كان قد ايسر اللي هو عبد الله ابن اخوه ده اليتيم بقى عنده مال. وكانت له ابل وغنم ورقيق. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جعلت نفسه تتوق الى الاسلام ولا يخطر عليه من عمه. يعني كان في هذا الزمن العم اللي مربي الاب رئيس العيلة له اثر في يعني انتشار الاسلام او الصد عن الاسلام. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل بهذا الفهم مع رؤساء القبائل وغيرهم من سادة العرب. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جعلت نفسه اي نفس عبد الله بن الجديين هذا تتوق يعني تتمنى الاسلام لكن ما دخلش في الاسلام ولا يخطر عليه من عمه حتى مضت السنون والمشاهد كلها اللي هي الغزوات يعني. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح مكة رجع الى المدينة بعد الفتح بقى يعني بعد السنة الكاملة. فقال عبد الله بن الجديين لعمه يا عمي قد انتظرت اسلامك فلا اراك تريد محمدا فاذن لي في الاسلام. فقال والله لئن اتبعت محمدا لا طرفت بيدك شيئا كنت اعطيتكه الا انتزعته مني حتى توبيك. يعني هعريك زي ما جيت لي عريان وانت طفل هاخد كل حاجه. فقال وانا والله متبع محمدا ومسلم وتارك عباده الحجر والوثن وهذا ما بيدي فخذ. شوفوا شغل الاسلام وحب الاسلام والرغبه في الاسلام واعزاز الاسلام بتخلي الانسان يتخلى عن الدنيا وعن المال وعن الجاه وعن كل شيء. فاخذ كل ما اعطاه حتى جرده من ازارة. الازار اللي هو الحاجة اللي بيستر بها العورة تحت. والرداء اللي حاجة اللي بتتحط على الكتف. زي اللي بيلبسوها الحجاج اللي هم دول. حتى جرده من ازارة. فجاء امه ام عبد الله بيه فقطعت بجادا لها باثنين. جابت كليم وقطعته طبعا ده بكليم. اضطر ان هو يبتدر بواحد ويبتدي بالثاني. فاعتذر بواحد وارتدى بالاخر ثم اقبل الى المدينة راح المدينة. فاضطجع في المسجد نام في المسجد. ثم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح. وكان رسول شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام شوفوا القائد. شوفوا المسؤول عن المسلمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصفح الناس اذا انصرف من الصبح. يبص في الوجوه كلها ويشوف مين اللي جه ومين اللي ما جاش ومين الجديد مين الغريب مين المسؤول ولي امر المسلمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصفح الناس اذا انصرف من الصبح فنظر اليه وانكر استغرب عليه يعني. فقال من انت؟ فانتسب له قال له انا فلان فلان. قال انت عبد الله بن الجديين؟ قال له انا فلان ابن فلان. فلما النبي عليه الصلاه والسلام عاوز يعني يطيب خاطره شويه قال له لا ده انت ذو الجديين. ذو الجديين ده يبقى لقبه يعني لقبه مين؟ سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام عشان النبي بتاعه ده. فاصبح ده اسمه عبد الله في السيره اسمه عبد الله بن الجديين رضي الله عنه. ثم قال انزل مني قريبا خليك قريب مني اشوفك على طول. فكان يكون في اضيافه ويعلمه القران حتى قرا قرانا كثيرا وكان رجلا صيتا يعني صوته عالي. فكان يقوم في المسجد فيرفع صوته في القراءه فقال عمر يا رسول الله الا تسمع هذا الاعراب يرفع صوته في القران حتى قد منع الناس القراءه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر فانه قد خرج مهاجرا الى الله تعالى والى رسوله. شوفوا رقص النبي عليه الصلاه والسلام. شوفوا تقبله للمهاجرين وتقبله للناس اللي فاهمين اهاليهم واموالهم و كذا. شوف بيقدر سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام الناس ازاي وينزلها منازل بس ايه يعني منه ان هو بيرفع صوته وايه يعمل كده يعني لا ده كفايه عليه اللي هو عمله. كان ساب ماله دي وساب مهاجر الى الله ورسوله. شوف القيم اللي بيأسسها سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام والمعامله اللي بيتعاملها النبي عليه الصلاه والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر فانه قد خرج مهاجرا الى الله تعالى والى رسوله. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تبوك كانت سنه تسعه قال يا رسول الله ادعو الله تعالى لي بالشهاده. فقال ابلغني بلحاء ثمرة. ابلغني يعني وصلني هات لي لحاء ثمرة. لحاء ثمرة عليه الجذع بتاع الشجرة ثمرة على شجرة بيبقى عليها يعني لحاء غطاء كده. قال هات لي منه حته. فابلغه بلحاء ثمرة فربطها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عضد السنة لربطها على ده وقال على عضد اللي هو عبد الله يعني. وقال اللهم اني احرم دمه على الكفار. الله ده هو بيقول ادعو الله ليه بايه؟ بالشهاده يعني اختم كتاب الله. والنبي عليه الصلاه والسلام بيدعو الله انه يحرم دمه على الايه؟ فقال يا رسول الله ليس هذا ارق يعني ده انا عاوز اموت في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا هذا الكلام من النبي عليه الصلاه والسلام انك اذا خرجت غازيا في سبيل الله فاخذتك الحمى فقتلتك فانت شهيد. وإذا وقفتك دابتك يعني واحكم على الدب فانت شهيد لا تبالي بايها كانت. يعني سبب الموت هي لم طلعت السبيلة خلاص. فانت مش مهم هي ايه. فلما نزلوا تبوك اقاموا بها اياما ثم توفى عبد الله ذو البجدين. مات موت عادي. فكان بلال بن الحارث المدني واحد من قبيلته مشهور من الصحابة رضي الله عنه. بلال بن الحارث من ائمة الحديث. يقول حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع بلال المؤذن شعلة من نار عند القبر واقفا بها. واذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر اللي نزل جوه القبر بنفسه فينه مين؟ سيدنا النبي عليه الصلاة. ما كانش يقول انا رئيس الدولة. ما كانش يقول ده انا نبي. ما كانش يقول طب انا قدامي جيد بحاله. لا شوفوا حتى هذه الاعمال النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يمارسها. شوفوا القدوة. واذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر واذا ابو بكر وعمر يبليان هم اللي شايلينه بيدون النبي عليه الصلاه والسلام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ادلي لي اخاكما اخوه اخوه في الله اللي جاي لسه جديد في الاسلام اللي مهاجر لسه في الاسلام يبقى اخو ابو بكر وعمر قربوا لي اخوكم. شوفوا التلطف شوفوا المعامله شوفوا الاسلام شوفوا القيم. ادلي لي اخاكما فلما هيأه لشقيه في اللحم قال اللهم اني قد امسيت عنه راضيا فارض عنه. شوف الدعوة. قال ابن مسعود اللي هو راوي القصة يا ليتني كنت صاحب هذا اللحم. قصة اخرى في معاملة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه في سفر ورجوة اسمها ذات الرقاع. وكانت غزوة صعبة جدا على الصحابة كان فيها فقر ومش لاقين وكسائر الغزوات اللي كان بينجا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حرب السبيل عز وجل. وهم راجعين كان في قصة شاب ابوه عبد الله بن حرام رضي الله عنه قتل شهيد في احد. ابن جابر بن عبد الله راوي الاحاديث رضي الله عنه شاب صغير وابوه ترك له 7 بنات هو مسؤول عنها. وسيدنا النبي عليه السلام كان كل هذه الاخبار يعرفها ويتفقدها ويسال عليها وحريص على انه يعرف ده ويعرف ظروف ده ويعرف ده يواسي ده بتلطف شديد جدا. شوف هيتصرف مع سيدنا جابر زي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. روى البخاري ومسلم وابن سعد في طبقاته وابن هشام في سيرته عن جابر بن عبد الله قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه الى غزوه ذات الرقاع. على جمل لي ضعيف. جمل ضعيف. ما على قده. فقير وعلى قده. فلما قتل رجع. رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الرفاق تمضي. وجعلت اتخلف. يسبقه انا عشان الجمل بتاعه ضعيف. وانا اتخلف وجعلت اتخلف حتى ادركني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لحق رسول الله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان فين بقى? اخر واحد وراء. عشان يشوف مين اللي متأخر. شوف شوف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام شوف القائد. وجعلت اتخلف حتى ادركني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا جابر؟ قلت يا رسول الله ابطا بي جملي هذا جملي ده مؤخر. قال انخه يعني انزل عنه ايه انخه يعني خليه يدرك يعني. فانخته واناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اعطيني هذه العصا من يدي كانت العصا اللي انت بتيجي تنخذ بها الجمل دي ففعلت تكفاله. فاخذها فنخسه بها نخسات ثم قال اركب. دعا النبي عليه الصلاه والسلام بركه النبي عليه الصلاه والسلام بقى. فقال اركب فركب وركبت فخرج اي جمل جابر. فوالذي بعثه بالحق بيحلف به بالله اللي بعث النبي عليه الصلاه والسلام بالحق. فوالذي بعثه بالحق يواهق ناقته مواهقه يعني سرقها. ناقه النبي عليه الصلاه والسلام كان اسمها القطوار وما كانش فيه جمل يسبقها ابدا. رغم هذا جبل جابر الضعيف اللي بتأخر ده بقى يسابقها. وتحدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيين مع بعض بقى السفر. يا سلام شوف الصحبة. شوفوا بقى واحد ماشي مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في السفر. ده راكب جمل وده راكب جمل وماشيين بيتكلموا بيقول له يا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رئيس الدولة قائد الجيش نبي الله معلم الأمة ماشي مع واحد عالي اسمه جابر شاب صغير يعني موش كبير. وتحدثت مع رسول الله فقال لي اتبيعني جملك هذا يا جابر؟ شو التلطف ده جمل ضعيف وجمل يعني ما حدش يقبل فيه. اتبيعني جملك هذا يا جابر؟ قلت يا رسول الله بل اهبوا لك ادوا لك هديه. قال لا ولكن بعليه، انا عاوز اشتري منه. فقلت فسميني يا رسول الله، يعني سومني. سومني يعني ايه؟ يعني فاطمني. يعني عاوز تشتري بكام يا نبي؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم، هنشوف الاخر، هو ما كانش قصده الشراء، قصده الملطفة، عاوز يوديه، عاوز يديله حاجه. فقلت فسميني يا رسول الله، انت جاب روح الحكايه بجد يعني. قال اخذه الدرهم، درهم ده حاجه كانت صغيره يعني، زي ما تقول لي يبقى ساغ يعني بجنيه، اخذه الدرهم. فقلت لا، اذا تغبني يا رسول الله، تبقى انت ضحكت عليا يا نبي. قال فدرهمين. وطبعا عاوز يلطفه النبي صلى الله عليه وسلم، بيلاطف الشاب يعني. واحد يجي يقول النبي صلى الله عليه وسلم بيكذب، واحد يجي لا ده شوف الملطفه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيلاطفه. دي احنا بنيجي نقول بيهزر معاها عشان ايه؟ يشيل من نفسه كده هيبه النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الأوقية. وإيه ده؟ فقلت فقد رضيت يا رسول الله، أنا رضيت بكده، ترضى يا رسول الله؟ قال نعم. قلت فهو لك يا رسول الله. قال قد أخذت. النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص شريته بأوقية ده. ثم قال يا جابر هل تزوجت بعد؟ تجوزت ولا لسه؟ لسه شاب صغير. قلت نعم يا رسول الله. قال أسيبا أم بكر؟ جوزت واحدة 7000 جواز ولا بنت لسه بكر؟ قلت بل سيبا يا رسول الله. قال أفلا جارية، بنت صغيرة يعني، تلاعبها وتلاعبك؟ كنت تختار لك واحدة صغيرة كده عشان ايه؟ انت تدخل قلتك كده تهزروا مع بعض، تحكوا مع بعض، تاخدوا على بعض. قلت يا رسول الله إن أبي أصيب يوم أحد وترك لي 7 بنات فنكحت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن وتقوم عليهن. حبيت اتجوز واحدة كبيرة في السن وتكون تبع لها الجواز عشان ايه؟ عشان اخواتي، عشان تبقى هي الكبيرة بتاعتهم، امهم الجديدة. شوف ازاي الشاب ما بدورش على نفسه، بدور على اسرته. مين فينا مسلم يحرص على هذا؟ قلت يا رسول الله ان ابي اصيب يوم احد وترك لي 7 فنكحت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن وتقوم عليهن. قال اصبت ان شاء الله. اما انا لو قد جئنا صرارا امرنا بجزور فنحرت واقمنا عليها يومنا ذات وسمعت بنا فنفضت ممالك. بقول لها جابر خد بالك بقى، ده انت اتجوزت، احنا هنروح عند صرار. صرار ده حتة قريبة من المدينة، وحننزل دي سيرة النبي عقلام وسنته، هننزل فيها ما يدخلوش المدينة على طول، ويقيموا فيها يوم وليلة، يذبحوا وياكلوا ويشربوا قبل ما ينزلوا على المدينة. ليه؟ عشان اهل المدينة يسمعوا. عشان ايه؟ عشان كل واحدة تستعد الجثة وتستعد وتفرح، ما تبقاش يعني يدخل عليها كده يلاقيها في منظر وحش. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام حريص على ايه؟ فبيقول له بقى احنا لما هننزل فرار وهنذبح الجزور وناكل وتسمع بينا هتروح توضب لك البيت بقى، بصف النمارك. النمارك دي يعني الايه؟ الحتة الفرش بتاعته يعني. فقلت والله يا رسول الله ما لنا من نمارك، ما عندناش في حاجات دي. فين الشباب اللي بيتجوز دلوقتي؟ يعني ما عند النمارك اللي هي المساند يعني، ما تعمل مسندين ثلاثة كده. وكانت مساند تعملوها ايه؟ من لوف ومن يعني مش من قطن ولا. يقول له حتى يا رسول الله ما لنا من نمارك، ما لناش حتى من الحاجات دي. قال انها ستكون، هيجي عليكم الوقت وهتبقى موجوده ان شاء الله. هو كان جابر، سيدنا جابر رضي الله عنه اصبح من اغنياء، كان يعني عالم وامير وعنده قصور في المدينه، كان يسكن المدينه رضي الله عنه. يقول له فاذا انت قدمت فاعمل عملا كيسا، اوعى تروح تنام. يعني معنى النبي صلى الله عليه وسلم كده يعني، خليك راضي يعني، ما تروح كده ما تقعدش يستناك شهر وانت بره وتروح تنام، ترجع تنام. شوف الملطفه وصلت لحد فين مع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. يعني القصة مش مكتوبة هنا، لكن في رواية تانية غير رواية البخاري، سيدنا جابر راح وقال لمراته كده، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام أمرني، قال إذا أتيت أهلك فاعمل العمل الكيسا، قالت سمعا وطاعة لرسول الله. أو يعني إذا كان يعني على الجماع يعني. قال جابر فلما جئنا صرارا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجزور فنحرا وقمنا عليها ذلك اليوم. فلما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلنا المدينة، قال جابر فلما اصبحت اخذت براس الجمل فاقبلت به حتى انخته على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلست في المسجد قريبا منه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فراى الجمل فقال ما هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا جمل جابر جاء به. قال فأين جابر؟ قال فدعيت له فقال يا ابن أخي خذ برأس جملك فهو لك، أنا اشتريته لكن دت لك إيدي. ودعا بلالا، بلال هو الأمين الخدمة بتاع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ودعا بلالا فقال له اذهب لجابر فأعطيه أوقية، فذهب معه فأعطاه أوقية وزاده شيئا يسيرا. يقول سيدنا جابر على الأوقية الذهب دي فوالله ما زال عندي ينمو منها ويرى مكانه في بيتنا حتى الآن بركة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقع أخرى نرى فيها برضو صلة الرحم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان المسلمون يعني أحساب النبي صلى الله عليه وسلم وأنساب النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق لما كان قبل الفتح خرج أبو العاص بن الربيع، أبو العاص بن الربيع ده جوز زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام وكان لسه كافر، كان لسه مشرك، خرج تاجرا بمال له بأموال لرجال من قريش، فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلة لقيته سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابوا ما معه وهرب هو من السرية. فلما قدمت السرية بما أصابوا من ماله، يعني خدوا التجارة كلها اللي هو كان جاي بيه بس هو هرب، اللي هم السرية يعني اللي هم جيش المسلمين يعني بيبقى لهم اربع اخماس الغنيمة دي. فلما قدمت السرية بما اصابوا من مالها اقبل ابو العاص تحت الليل حتى دخل على امرأته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت موجودة مسلمة عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان زوجها ابو العاص بن الربيع في مكة، فدخل عليها فاستجار بها فأجرت، يعني بقى في جوارها في حميتها يعني. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فكبر وكبر الناس، يعني دخل في الصف في الصلاة وكبر الناس معه، صرخت زينب من صفة النساء، صفة يعني الحتة التعريشة اللي بالنخل اللي في آخر المسجد، آخر المسجد كان ده يبقى للنساء، يعني معناها النساء كانوا بيحضروا ويصلوا الفجر مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ومنه زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وبنات النبي عليه الصلاة والسلام. فصرخت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم من صفة النساء فنادت بأعلى صوتها وقالت أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة أقبل على الناس فقال يا أيها الناس هل سمعتم ما سمعت؟ يعني صوت بنته اللي قالت إنها أجارت مين؟ أبو العاص مشرك وهو قائد القافلة اللي المسلمين اخذوا المال بتاعها. فخشى النبي صلى الله عليه وسلم ان يظن حد من المسلمين ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ملاك بالحكاية دي مع بنته. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة اقبل على الناس فقال يا ايها الناس هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم. قال اما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتم. المؤمنون يد على من سواهم يجير عليهم ادناه وقد اجرنا من اجارته. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى منزله فدخلت عليه زينب اللي هي بنته رضي الله عنه فسألته ان يرد على ابي العاص ما اخذ منه فقبل. قالت لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ يعني ياريت يتوسط عشان المسلمين يردوا الاموال اللي كانت مع مين؟ اللي اخذت من زوجها. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم برضو مواجهة لبنته وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اي بنية اكرمي مسواه ولا يخلصن اليك فانك لا تحلين له. يعني بقول لها يا بنتي عامليه كويس وضيفيه كويس وهو في حمايتك وانا احاول اردن الفلوس لكن لا يجامعك لانه ما اصبحت جوزك لانه مشرك، ده اصبح مشرك وهي مؤمنة. يجي واحد بقى متنطع الان ويقول ازاي واحد مشرك وازاي واحد كان جوزها السابق وازاي يدخل عليها البيت وازاي تكلمه، يجي واحد المتنطعين في المسائل دي. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى السرية الذين اصابوا مال ابي العاص فقال لهم ان هذا الرجل منا حيث قد علمتم يعني جوز بنتي وقد اصبتم له مالا فان تحسنوا وتردوا عليه الذي له فانا نحب ذلك. يعني بقول انا انبسط لو انت تردوا له الفلوس وان ابيتم فهو فيء الله الذي افاء عليكم فانتم احق به. ما يلزمهمش بس يقول لهم يعني انا احب ان انتوا تردوه لكن لو ما ردوه حقكم حقكم. قالوا يا رسول الله فلنرده عليك. الشعبي واحد من سادة التابعين يقول ان المسلمين قالوا لأبي العاص: يا أبا العاص، انك في شرف من قريش وانت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، فهل لك ان تسلم وتغنم ما معك من اموال اهل مكة؟ طب انت خلاص خدت المال وراجع لقريش، ده فرصة، ادخل في الاسلام وخد المال ده غنيمة. لكن ده برضو يعني برضو تصهر النبي عليه السلام، واحد من عيلة النبي عليه السلام، واحد من سادة قريش. فقال: بئس ما امرتوني به ان افتتح به ديني بغدرة. قال ابن اسحاق وغيره: ثم احتمل ابو العاص الى مكة، يعني شال البضاعة بتاعته، فأدى إلى كل ذي حق حقه، ثم قال: يا أهل مكة، هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذ؟ قال أهل مكة: نعم، أنت أوفيت ذمتك. قالوا: اللهم نعم، فجزاك الله خيرا، فقد وجدناك وفيا كريما. قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والله ما منعني من الإسلام عنده، يعني وأنا في المدينة، إلا أني خشيت أن تظن أني إنما أردت أن آكل أموالكم، فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلم. ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب أي بنته على النكاح الأول لم يحدث شيئا بعد 6 سنين، كان الفرق بينهم 6 سنين، ده مسألة خلاف فقهي مش وقتها يعني. معاملة أخرى في مجتمع النبي عليه الصلاة والسلام، المجتمع قريب عهد الجاهلية ولسه متشربين يعني القيم والآثار والتصورات القديمة اللي كانت موجودة في الجاهلية، وجاء الإسلام أيضا بقيم وتصورات جديدة. إزاي كان بيعالجها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ إزاي كان تصرفه معهم؟ قصة غريبة جدا ان بيرويها، وهي صحيحة، بيرويها الامام الترمذي والنسائي وابن ابي حاتم عن ابي قتادة الحارث بن مالك رضي الله عنه يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين بعد فتح مكة، ونحن حديث عهد بالجاهلية، فسرنا معه الى حنين، وكانت لكفار قريش ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة خضراء يقال لها ذات انواط، يأتونها كل سنة يعلقون أسلحتهم عليه ويذبحون عندها ويعكفون عليها يوما. كان في الجاهلية في شجرة كبيرة جدا موجودة في الصحراء ويسموها ذات أنواط، النوط اللي هو الحاجة اللي بتعلق، يقولوا علقوا له نوط الواجب يعني علقوها في رأسه يعني. فالشجرة دي كانوا هم عقيدتهم كده، ان يروحوا يعلقوا عليها الاسياف بتاعتهم وكرائم الاشياء اللي يملكوها، يقوم عندهم اعتقاد ان الشجرة دي تحميهم، بقى لما يجوا يقتلوا بالسيوف دي تحميهم، عقيدة. فالشجرة دي مشهورة، كل سنة يروحوا عندها يعملوا مولد دي ذات انواط دي، يعلقوا السيوف بتاعتهم ويقعدوا يذبحوا ويقعدوا حاجات من الاشياء الجاهلية دي. طب المسلمين ده بقالهم بعد فتح مكة يعني بعد 8 سنين، فهم خارجين رايحين يحاربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هواجن، فشافوا شجرة كبيرة جدا وشافوا الشجرة ذات أنواط اللي كانوا بيعملوا عليها دي، قالوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اقترح عليه الذي، قالوا يا رسول الله، فرأينا ونحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سدرة خضراء عظيمة، فنادينا من جنبات الطريق كلهم: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم حزو القزة بالقزة. سيدنا النبي عليه السلام وهم ماشيين وشافوا الشجرة ده يعني بيقترح على سيدنا النبي عليه السلام ان يعملوا مولد، يعملوا شجره برضه ويذبحوا لها ويروحوا لها كل سنه. كل اللي عملوا انهم قعدوا يقولوا النبي عليه السلام: يا اللي جاي من هنا وده من هنا وده من هنا، يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط زيهم، كان المساله بايد النبي عليه السلام هو اللي بيرتب الدين، مستورين كده. سيدنا النبي عليه السلام تذكر
لما قوم موسى عليه السلام لما خرجوا لان كانوا بيعيشوا مع اللي كانوا بيعبدوا عجل ابيس في مصر هنا الفراعنة، وكان حديث عهد بالجاهلية دي، فلما ربنا انقذهم بالتوحيد وبالاسلام ورجعوا وعمل لهم السامري برضو العجل ده فعبدوا ليه؟ لانه اشربت قلوبهم حب العجل ده، واشربت قلوبهم العجل يعني حب العجل. الصحابة برضو كانوا حديث عهد بالجاهلية، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كفرهم بقى وقال لهم يا كفرة انتوا ارتديتم، وده كلام يا مسلمين يا موحدين؟ ابدا، قال لهم شوفوا دي كنتوا هتعملوا زي بتوع قوم دي، خلوا بالكم احسن هتعملوا زيهم والشيطان هيضحك عليكم زي ما بقى بيحذر. طبعا كلام وجدتها فرصة عشان ايه يحذرهم، لكن ما قال لهمش بقى يا كفرة يا ده انتوا عقيدتكم خلاص ده انتوا ارتديتوا تاني، لا شوفوا معالجة النبي صلى الله عليه وسلم في موقف عظيم هائل زي ده كده بيعلمهم التوحيد وهم رايحين يقول له عمل لنا مولد ذات انواط. كل النبي صلى الله عليه وسلم قال له انتوا عملتوا زي اليهود لما عملوا كذا وكذا، خلي بالكم احسن السنن وانتوا هتعملوا زيهم، خلي احذروا. حتى اخرى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعالج هنا معالجة جديدة بقى مش في العقيدة، لا واحد اذنب ذنب فاحش، واحد مش عادي، واحد من الصحابة وهم سايرين مع سيدنا النبي عليه السلام في حرب في سفر، صحابة ومجاهدين في سبيل الله، ونزلوا في وادي حتة بين جبلين عشان يعني يباتوا يوم يومين، فساكن فيها عرب. واحد من الصحابة ضرب الخباء بتاعه على الخيمة بتاعته، وبعدين بص كده لقى شوية نسوان قاعدين بيتكلموا من اهل الحي يعني، فعجبوه فراح لبس احسن اللبس اللي عنده وطلع قاعد يتكلم معاه. شافوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هيعمل ايه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقى؟ المفروض احنا نتصور كده بقى واحد في الصحابة وطلع في سبيل، ما هو اصلي لسه فيهم انك مروه فيك جاهلية، لسه النبي صلى الله عليه وسلم بيستخرج هذه الجاهلية بالرفق واللين والحكمة والعلم، ومعلم صلى الله عليه وسلم، هيعنفه هيكرشه هيقول له ابطلت جهادك، هيقول له يعني دين الكلب ما يتعدل ولا علاه في آلف، هيقول احنا نتصرف ازاي؟ تصوروا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نتصرف ازاي؟ نسمع القصة. الصحابة ده اسمه خوات بن جبير رضي الله عنه، هو اللي بيحكي القصة. عن خوات بن جبير رضي الله عنه قال نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة زهران، ده بين مكة والمدينة، قال فخرجت من خبائي فإذا بنسوة يتحدثن فأعجبنني، فرجعت فاستخرجت حلة فلبستها وجئت فجلست معهن، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبته فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هبت واختلطت. اتلعت مش عارف يعمل ايه، مش عارف يتصرف، نرى فهم شافوا بقى هو قاعد مع النسوان، وقلت يا رسول الله جمل لي شرط فانا ابتغي له قيدا، انا قاعد بشتري منهم بقول لهم اعملوا لي حد عشان انا في جمل ايه شريت ليا فانا عايز اعمل له قيد يعني اهو الحق خرج من ال ومضى النبي صلى الله عليه وسلم سابه ومشي، يعني شوف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم سابه ومشي، فاتبعته يعني مشيت وراه، فألقى إلي رداء برضه عامله معاملة عادية، قال له طب خد الايه الرداء ده خليك معاه على ما يخش هيعمل ايه؟ هيعمل زي ما بقول احنا هيعمل زي الناس يعني هيدخل الخلاء. فاتبعته فألقى إلي رداء ودخل الأراك الشجر يعني، فقضى حاجته وتوضأ، فأقبل والماء يسيل على صدره من لحيته، فقال يا أبا عبد الله، العادة لما يكون فيه مودة لما يكون فيه تلطف ما اقولكش على اسمك، اقولك يا ابو فلان، الكنية دي دليل على ايه؟ ان ده بالكنية دي على التلطف على المودة. فشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رغم الموقف ده بيقول له يا ابا عبد الله ما فعل ذلك الجمل؟ جمل عمل ايه؟ اللي انت كنت بتسير له حبل عشان سرق، ما فعل ذلك الجمل؟ سكت. يقول فسكت وارتحلنا، فجعل لا يلحقني في المسير الا قال السلام عليك يا ابا عبد الله ما فعل شراد ذلك الجمل؟ يقول فلما رايت ذلك تغيبت الى المدينه
حاولت ما قبلهوش بقى خلص في السكة. واجتنبت المسجد والمجالسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما طال ذلك علي ما مش قادر يبعد بقى النبي صلى الله عليه وسلم، أتيت المسجد فقمت أصلي وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض حجره فجاء فصلى ركعتين فطولت، هو بس ابن عبد الله بيقول فطولت رجاء أن يذهب ويدعني. فقال يا أبا عبد الله طول ما شئت، طول ما شئت أن تطول فلست بمنصرف حتى تنصرف من الصلاة. فقلت في نفسي والله لا اعتذرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبرئن صدره. فلما انصرفت قال السلام عليك يا أبا عبد الله، ما فعل شراد ذلك الجمل؟ قلت والذي بعثك بالحق ما شرد ذلك الجمل منذ أن أسلمت. فقال يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله، ثم لم يعد لما كان بعد. خلاص قلت والله يا رسول الله ما حصل حاجة. فقال لي خلاص يعني ما عادش بقى يكلمه بقى. انا مش هعلق على الحادثة الحقيقة لان انا عايز احكي لكم معايا حوادث كثيرة والوقت قارب. حادثة اخرى يعني يشوفوا فيها عدل النبي عليه السلام وكيف كان كرمه وخوفه من الله عز وجل وحبه لاصحابه. روى ابن اسحاق ومحمد بن عمر عن ابي رغم الغفاري رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير وانا الى جنبه راكب جمل وانا راكب جمل ماشي سوا في سفر وعلي نعلان غليظان. كان راكب ايه؟ لابس سيدنا رغم الغفاري ابو رغم الغفاري رضي الله عنه لابس ايه؟ نعل بس غليظ خشن يعني. اذ زعمت ناقتي ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع صرف حرف نعلي على ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم فاوجعته او فاوجعت يعني هم معديين كده من حته ضيقه وهو الناقه بتاع سيدنا ابو رغم دي زحمت الناقه بتاعه النبي عليه السلام فاحتك الحرف بتاع النعل بتاع ابو رغم ده في الساق بتاع سيدنا النبي عليه السلام فوجعت النبي عليه الصلاه والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوجعتني اخ رجلك، وقرع رجلي بالصوت يعني ايه زح كده بالصوت. فأخذني ما تقدم من أمري وما تأخر وخشيت أن ينزل في وحي وقرآن لعظم ما صنعت. فلما أصبحنا بالجعرانة، الجعرانة دي بين الطائف ومكة، خرجت أرعى الظهر، راح وجه واخد ايه الركائب بتاعة المسلمين وراح يرعاها عاوز يبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، خايف عشان هينزل فيه مؤكد هينزل فيه ايه قرآن وحي لأنه ايه أوجع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وما كان يومي يعني ما كانش علي فرقا خوفا ان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبني. فلما روحت الركاب سألت فقيل لي طلبك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت احداهن والله يا نزل في قرآن يا حيعاقبني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فجئت وانا اترقب فقال انك اوجعتني برجلك فقرعتك بالصوت فاوجعتك فخذ هذه الغنم عوضا من ضربتي. مين اللي بيدي لمين؟ شوف سيدنا ابو رهم خايف حتى ينزل فيه قران ويعاقب سيدنا ابو رهم. سيدنا النبي عليه الصلاه من الغضب والشده في وقتها قال له يا اخي انت وجعتني بعد شوي زاحوا كده بالله. فسيدنا النبي عليه الصلاه قال انا اللي اوجعت الراجل انا اللي ده. فقعد يسال عليه طول النهار قالوا ايه الحاجه سيدنا النبي عليه الصلاه بيسال خلاص نزل فيه واحد راح في الداهيه خلاص. فقال له سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له ايه؟ انك اوجعتني برجلك فقرعتك بالصوت فاوجعته فخذ هذه الغنم عوضا من ضربتي. قال ابو رهم فاعطاني 80 نعجه بالضربه التي ضربني. يقول سيدنا ابو رهم رضي الله عنه فرضاه عني كان احب الي من الدنيا وما فيه. لان هو كان مش زعلان مني من الحكايه دي عن يا سبحان الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة لطيفة ايضا سيدنا سلمة بن الاكوع رضي الله عنه ده له قصة في دخوله الاسلام وكان معروف عنه انه يسبق الفرس في العدل يطلع الجبل وينزل ويجري في الصحراء يسبق ما فيش فرس يسميه ابدا. فيقول سيدنا سلمة بن الاكوع رضي الله عنه غزونا فزارة ده قبيلة اسمها بني فزارة وعلينا ابو بكر رضي الله عنه امره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان بيننا وبين الماء ساعة امرنا ابو بكر تعرسنا يعني بيتنا قبل الحتة اللي هم دحين يغيروا عليها يعني. ثم شلنا الغارة يعني نزلنا عليهم ايه فجأة. فورد الماء فقتل من قتل عليه. فنظرت الى عنق من الناس مجموعة من الناس بعد ما غلبناهم هربانين فيهم الزراري يعني النساء والاطفال. فخشيت ان يسبقوني الى الجبل فرميت بسهم بينهم وبين الجبل. فلما رأوا السهم وقفوا فجئت بهم اسوقهم وفيهم امرأة من بني بزارة عليها قشع من ادم. القشع من الادم يعني جلبية من الجلد جلد اللبساخ يعني. سبقهم وراح جابهم اللي هم النساء والزراري دول معناها انه اصبحوا غنيمة. فكان منهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من ادم معها ابن لها من احسن العرب. كانت يعتبر رضا الله المثل اجمل امرأة في العرب. فسقتهم حتى اتيت ابا بكر فنفلني ابو بكر ابنتها. النفل ده قائد الجيش قبل ما يقسم الغنائم لما يشوف واحد يعني قبل بلاء حسن عمل حاجة كويسة يديله حاجة من عنده كده قبل تقسيم الغنائم. فاداله البنت الجميلة ديت ايه يعني من قسمه قبل ان يقسم سيدنا ابو بكر. فنزلني ابو بكر ابنتها فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا. اصبحت ملك يمين. وملك اليمين ده عقد من عقود عقد الزواج كده عقد النقاح اسمه عقد ملك اليمين له ان يجامعها يعني شرعا. يقول فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة ده لي هبل. فقلت يا رسول الله قد اعجبتني وما كشفت لها ثوبا لأن نفسي فيها وما كشفتش لها ثوبا. فسكت حتى إذا كان من الغد ثاني يوم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق ولم أكشف لها ثوبا فقال يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك. فقلت هي لك يا رسول الله ملكها له ده له ملك. قال اللي هو سلمة فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ففدى بها اسرى من المسلمين كانوا في ايدي المشركين. هذا الشغل نبع اسرام عجبته فعاوز ياخدها من سلمة لنفسه. لا ده تني اتحايل عليه لحد ما خدها تلو فرصة صدرها له يوم يومين. لكن خدها ليه لان دي تبقى قريش عشان تاخد واحدة زي دي مفيش في العرب مثلها تقوم تطلق صراح جميع المسلمين اللي عندها. ادي اللي عايزه سيدنا النبي عليه الصلاة طيب حكاية من بيبان فيها خبرة النبي عليه الصلاة والسلام وتلطفه في معاشرة الناس ومعرفته بأحوال الناس وأحوال العرب ومداخل الرجال وكيف يعني استفاد الإسلام من خبرته أو من خبرة من كان معه مثل أبي بكر أو عمر أو الصحابة رضي الله عنهم في معرفة الرجال إزاي كان بيدخلوهم في الإسلام زي كان بيتألفوا قلوب الرجال زي كان بيتخيروا هذه المعادن الطيبة من الجاهلية عشان يستفيد بها الإسلام. روى البخاري ومسلم وابن إسحاق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له سمامة ابن أساد سيد أهل اليمامة ولا يشعرون من هو حتى أتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث سيدنا النبي عليه السلام ناحية اليمامة. اليمامة دي كان يسكن فيها قبائل اسمها بنو حنيفة. كان رئيسهم الملك بتاعهم اسمه أساسة سمامة ابن أساس. فجابوه أسرى المسلمين لكن ما عرفوش ان هو الملك السيد بتاعهم حتى أتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتدرون من أخذتم؟ هذا سمامة ابن أساس الحنفي أحسنه صارة يعني عملوه بقى معاملة كويسة لأنه سيد. شوف رغم انه اسير لكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا عملوه معاملة كويسة بقى. فربطوه بسارية من سوار المسجد عشان يبقى قريب من النبي عليه الصلاة والسلام وعشان يشوف المسلمين وهم بيصلوا ويسمع كلامهم ومعاملتهم. كان ده قصدهم يعني خلوه في المسجد عشان يشوف المسلمين بيتعاملوا ازاي يشوف السيد بينهم يشوف النبي عليه الصلاة والسلام. فربطوه بسارية من سوار المسجد ويقولون ان سمامة كان رسول مسيلمة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك واراد اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى ان يمكنه منه. فربنا مكن النبي عليه الصلاة والسلام من مين؟ من سمامة هذا. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال اجمعوا ما كان عندكم من طعام فابعثوا به إليه، كل الأكل عندكم ودوه للرجل ده. وأمر بلقحته أن يؤزى عليه بها ويراح. اللقحة اللي هي الناقة اللي بتحلب. فقال لهم حليب الصبح اسمها الغدوة، وحليب بالليل اسمها الروحة. تودوا له الحليب بتاع الصبح، تحلوا له الحليب بتاع ده من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل لا يقع من سمامة موقعا، ويأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ما عندك يا سمامة؟ هتعمل ايه؟ اخبرك ايه؟ فيقول عندي خير يا محمد. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلم يا سمامة. فيقول ايه محمد؟ ان تقتل تقتل زي دم، يعني لو عاوز تقتلني معك حق، ده ليك فرض، لان هو كان عاوز يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وان تنعم تنعم على شاكر، يعني انا هعرف فضلك علي. وان ترد الفداء فسل منه ما شئت، لو عاوز بقى الفداء ده انا ملك اديك اللي انت عايزه. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان من الغد فقال ما عندك يا سمامة؟ قال عندي ما قلت لك، وذكر مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه اطلقوا سمامة، سيبوه على راحته بقى، يعني معناها من عليه. عمل ايه؟ ما هو اصله النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان مكرومة زي دي عند واحد ملك من ملوك العرب ما يعدهاش، هو ده اللي عاوز يصليها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال اطلقوا سمامة. فاطلقوه، فانطلق الى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، والله يا محمد ما كان على الارض وجه ابغض الي من وجهك. فخطأ